أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الحادي عشر. قال أمير المؤمنين عليه السلام هيثم التمار رضوان الله تعالى عليه: كيف بك عليكم السلام، كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ فقال هيثم رضوان الله تعالى عليه: والله لا أبرأ منك يا مولاي. فقال علي عليه السلام: إذن تقتل وتصلب. إذن نتيجة عدم البراءة تقتل وتصلب. فقال هيثم: أصبر فذاك قليل في حبك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذن تكون معي في درجتي. إذن تكون معي في درجتي. هيثم بكسر الميم بن يحيى التمار يكنى بأبي سالم، كان اسمه سابقا سالم، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام طلب أن يرجع إلى اسمه القديم وهو هيثم، فقال له: ارجع إلى اسمك القديم فتكنى بأبي سالم. كان عبدا لامرأة من بني أسد، اشتراها أمير المؤمنين عليه السلام واعتقه، ولكنه تكامل وصار من حواري أمير المؤمنين عليه السلام، بل من خاصة حواريه، وصار مستودع أسرار أمير المؤمنين عليه السلام وعلومه الصعبة المستصعبة، وكان عنده علم المنايا والبلايا. حج في السنة التي قتل فيها، فدخل على أم سلمة رضوان الله عليها فقالت له: من أنت؟ قال: أنا عراقي. فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالت: أنت هيثم؟ قال: بل أنا هيثم. فقالت: سبحان الله، والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بك عليا في جوف اللوم. هيثم التمار كان عالما، كان فقيها، كان مفسرا للقرآن. يروي الكشي في ترجمته لهيثم أنه ألقى التفسير على ابن عباس عبر الأمة. ابن عباس كان مرافقا لأمير المؤمنين، وكان هيثم مرافقا لأمير المؤمنين، ولكن ما فهمه هيثم لم يفهمه ابن عباس، فأصبح ابن عباس عبر الأمة تلميذا عند هيثم التمار. له من الأولاد ستة: محمد وعلي وصالح وشعيب وعمران وحمزة. قصة مقتله مشهورة عندما دخل علي على ابن الأم الفاجرة ابن مرجان عبيد الله بن زياد، سأله: أين ربك؟ قال له: بالمرصاد للظلمة. بعدها وأنت منهم، بعدها قطع يديه ورجليه وصلبه، وكان يكثر من ذكر مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. فأمر ابن الأمة الفاجرة بقطع لسانه فكبر وهو ملجوم، وكان أول من ألجم في الإسلام. الآن أخواني، من هذه القصة المختصرة لنسأل هذه الأسئلة ونتأمل. الأثر يدل على المؤثر. قياس إني تكامل هيثم سلام الله عليه، أوصله من أن يكون عبدا لامرأة إلى أن يكون من حواري، من خاصة حواري أمير المؤمنين عليه السلام. يا ترى ما هو السر في هذه القفزة؟ السؤال الثاني: أم سلمة تقول له: لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بك عليا في جوف الليل. عجيب. ما هو السر عند هيثم التمار؟ قدست نفسه الزكية. ابن عباس حبر الأمة كان تلميذا عند هيثم، على الرغم من أن ابن عباس كان مرافقا لعلي بن أبي طالب، لكن ما فهمه واستوعبه هيثم لم يستوعبه ابن عباس من خلال مرافقته لأمير المؤمنين عليه السلام. قبره الخالد شاهد سيبقى إلى يوم القيامة دليل على ذلك، وهناك كرامات وكرامات عند قبر هيثم التمار. ميثم كان لا يخشى في الله لومة لائم، ولذلك أجاب ابن زياد ذلك الجواب وقال له عندما قال له أين ربك، قال بالمرصاد من ظلم وأنت منهم. بعدها قال لتبلغ على عجميتك لتبلغ الذي تريد، ماذا قال لك أمير المؤمنين في القصة المشهورة. بعدها هناك تسليم مطلق عند ميثم حتى النفس الأخير، بقي ثلاثة أيام ثم عندما قطع لسانه كبره وهو ملجوم فخرج دم ومات رضوان الله عليه. هل يمكن لنا نحن المساكين أن نتزود من هذه الشخصية الفردة؟ هو تكامل. هنا نسأل كم مرة زرنا قبر ميثم التمار ووقفنا على قبر هذا العظيم الذي أراد الله. رسول الله ما ينطق عن الهوى، يوصي به عليا في جوف الليل. ما هو السر في هذا الرجل؟ ما هو السر؟ هل وقفنا على قبره؟ كم مرة زرنا قبر ميثم التمار؟ هل نستنكف من زيارة قبر ميثم التمار؟ بعض الناس لا يقوم بزيارته. كم مرة مثلا ذكرنا ميثم؟ كم مرة حدثنا مثلا نسائنا بناتنا أخواتنا عن قصة ميثم؟ واقعا نحن مقصرون في حقه هنا. لماذا لا نسمي أبناءنا ميثم التمار؟ هل لهذه التسمية أثر في نفس الشخص المسمى؟ انعكاس هذا الاسم على نفس الشخص له أثر أو ليس له أثر؟ الجواب له أثر. من تسمى باسمه كان من المبرزين. هناك شر حتى في التسمية، لأن أمير المؤمنين قال له أرجع إلى اسمك القديم. إذن لماذا ترك سالم ورجع إلى أمير؟ هناك شر موجود في هذه التسمية لعله لا ندركه ويدركه أمير المؤمنين عليه السلام. فلنتأمل في هذه الأمور. لا زال الكلام في عبارة الشارح المقداد السيوري قدست نفسه الزكية وقوله والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، الدليل العقلي والدليل السمعي. ذكر رحمه الله الدليل الأول وهو العقلي وهو لزوم دفع الضرر. بينا هذا الدليل وهو لزوم دفع الضرر. إذن الشارح المقداد السيوري في قوله أما الأول أي العقلي فلوجهين، الأول أنها أي المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، هذه الصغرى، ودفع الخوف واجب هذه الكبرى. أين النتيجة؟ النتيجة مطوية، يعني القياس هكذا، القياس صغراه المعرفة دافعة للخوف الكبرى ودفع الخوف واجب. النتيجة هذا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوعا في الكبرى، الموضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، والمحمول في الكبرى محمول في النتيجة. النتيجة المعرفة واجبة. إذن المصنف رتب قياس نتيجته مطوية. بعدها ماذا قال؟ لأنه ما هو الضمير على أي شيء يعود؟ أنها أي المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. واضح الاختلاف أو الاحتمال وجود إله أو عدم. بينا الدليل بشكل عام في الدرس السابق، الآن فقط تطبيقه على عبارة الشارع. الخوف الحاصل من الاختلاف، بعضهم يعبد البقر وبعضهم يعبد الشجر وبعضهم يعبد البشر كفرعون وغيره. هنا إذن هناك اختلاف، هناك ألم، هناك لعله جنة لعله نار. فهنا وصل الإنسان إلى حالة اضطراب، بدأ يبحث عن طريق النجاة. إذن لابد له من المعرفة، وبينا هذا في الدرس السابق، أنها المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. هذه الصغرى، يعني المعرفة دافعة للخوف ودفع الخوف واجب، هذه الكبرى، دفع الخوف واجب. النتيجة احدث الحد الأوسط ماذا ستكون النتيجة؟ المعرفة واجبة. المعرفة واجبة. بعد قال لأنه ما هو الخوف؟ يبقى الخوف ألم نفساني، لأن الضمير يعود على الخوف. ألم نفساني يمكن دفعه، هذا تنبيه على الكبرى. لماذا لا نبه؟ لأن هذه مسألة ضرورية بديهية لا تحتاج إلى أعمال النظر والفكر، ومو مسألة نظرية وإنما ضرورية بديهية. فنبه على الكبرى بقوله لأنه ألم نفساني يمكن دفعه. يمكن دفعه هذا قيد، يمكن دفعه شنو فائدته؟ لأن هناك ألم نفساني لا يمكن دفعه، كثير من الآلام النفسانية لا يمكن دفعه. نفس مثال الزواج الذي مثلنا، وضغط الشهوة الجنسية على الإنسان يمكن دفعه بالزواج، لكن إذا كان فقيرا معدما يمكن دفعه؟ بعد شنو الرواية تقول خلي يصوم؟ شو اسمه له ربه؟ الرواية تقول خلي يصوم. بعد إذن ألم النفساني يمكن دفعه، إذن هناك آلام نفسية لا يمكن دفعها، فيحكم العقل بوجوب دفعه، فيجب دفعه، فيجب دفع الخوف. هذا كل تنبيه على الكبرى التي هي دفع الخوف واجب. فبتركيز الصغرى مع الكبرى راح نطلع النتيجة المعرفة واجبة، وهذا الذي أراده الشارح من دليله لزوم دفع الضرر، لزوم دفع الضرر. الآن عندنا إشكال على هذا المطلب، ثم بعدها نذكر الدليل العقل الثاني. الإشكال مضمونه هكذا، تقريره هكذا: ما توصلنا إليه من نتيجة من الدليل لزوم دفع الضرر، وهو أن المعرفة واجبة، وبواسطة هذه المعرفة يندفع الألم، يندفع الخوف، يندفع هذا الاضطراب النفسي الذي نعانيه. فنفهم من هذا الدليل أن لزوم دفع الضرر انحصار بأي شيء بالمعرفة، أن هناك انحصار بالمعرفة، ولكن هذا الانحصار لا نسلم به، هذا الانحصار لا نسلم به. يعني ليس فقط في المعرفة ندفع الألم والضرر على أنفسنا. هل يوجد طريق؟ يقول المستشكل نعم، يمكن دفع الخوف والألم بالنظر، يمكن دفع الخوف بالنظر. بحث النظر سيأتي إن شاء الله. عندنا نظر، عندنا معرفة، من هو المقدم؟ هل الشك أم النظر أم المعرفة؟ يعني عندما يطرق الباب الآن أنت في داخل الدار، يحصل عندك شك، من الطارق؟ لعله الهواء، لعله فلان، لعله فلان. ثم بعدها يحصل عندك نظر، تذهب وتفتح الباب. ثم بعدها عندما تجد أنه فلان، تحصل عندك معرفة أن فلان هو الذي طرق الباب. حتى بحث النظر سيأتي وفيه خلاف راح نبينه إن شاء الله، لكن احنا الآن كلامنا في الإشكال. إذن بالنظر يمكن دفع الألم والضرر وليس بالمعرفة فقط. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ الجواب، جواب الإشكال. قبل أن نجيب على الإشكال لابد من تقديم مقدمة. أول مرة، هو شنو النظر؟ بصورة مختصرة لأنه سير. من معاني النظر اللغوية حس العين. حس العين. يعني مثلا ورد في الحديث الشريف النظر إلى وجه علي عبادة، فلغة قد يقع أنه ما وقع عليه، ما وقعت عليه العين. بمعنى يعني شنو النظر إلى وجه علي عبادة المناسب؟ بمعنى أنها تحمل الرأي على قول كلمة التوحيد كما يذكر ابن منظور في لسان العرب. يقول، التفت إلى هذه الرواية، أن عليا إذا برد قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا السفر، لا إله إلا الله ما أعلم هذا السفر، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤيته لهم، له عليه السلام، تحملهم على قول كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد فيها الخير الكثير والعبادة الكثيرة. يعني مجرد أن ينظر إلى علي هو يتزود، هو يتزود، ينتهل من علي بن أبي طالب، وبالتالي يتكامل، والتكامل يكون قطعا للعبادة. هذا معنى لغوي. أكو معنى ثاني إن شاء الله في وقت راح نطرح. الصياح شنو معنى النظر؟ النظر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. حتى قد يكون هذا الأمر الآخر مجهول تصوري، قد يكون مجهول تصديقي. يعني أنا أركب جنس وفصل حتى أوصل لماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ ما أعرف ماهية الإنسان. فإذا ما أركب الجنس والفصل أمور معلومة، أثبت الحيوانية وثبت الناطقية، بعدها أقول الإنسان حيوان ناطق. إذا ماهية الإنسان هو الحيوانية الناطقية، هذا وين؟ بالمجهول التصوري. الإنسان كان عنده مجهول لا أستطيع أن أتصوره إلا بجنسه وفصله. ومرة لا مجهول تصديقي، أرتب قياس صغرى وكبرى حتى أوصل إلى النتيجة. مثلا هكذا أقول العالم متغير، وكل متغير حادث، النتيجة ما هي؟ العالم حادث. العالم حادث هذا مجهول تصديقي، لكن استطعت أن أصل إليه بالنظر، إعمال الذهن، إعمال الفكر، رتبت أمور معلومة وهي الصغرى والكبرى حتى أوصل بها إلى نتيجة هي عندي مجهولة. فقالوا النظر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. إذن الصغرى الكبرى كنا نعلمها فوصلنا إلى ما كنا نشهده وهو النتيجة. إذن النظر هنا بمعنى التفكير، التأمل، النظر والاستدلال، إدراك المعاني التي كنا نتلوها سابقا، إدراك المعاني التي كنا نتلوها سابقا. إذن إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب، إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر في المطالب العلمية الدقيقة، هذا هو النظر. هل يمكن أن يكون النظر دافعا للخوف بدل المعرفة؟ بالمناسبة المعرفة مرحلة متأخرة عن النظر. أقرب لك المعنى. لماذا تحصرون دفع الألم والضرر في لزوم دفع الألم والضرر لكي تصلوا إلى المعرفة؟ بالمعرفة يحتمل أن يكون عند الإنسان مجرد نظر فيندفع عنده الألم. جوابنا راح نجاوب جواب الإشكال. النظر أعم من المعرفة، النظر أعم من المعرفة، لأنه من النظر، يا من تقولون بالنظر، يا من تقولون بالنظر، نقول لكم النظر أعم من المعرفة، لأنه يحتمل أن يتولد عندنا معرفة ويحتمل أن يتولد عندنا جهل مركب. بالنظر فقط يحتمل أن يتولد عندنا معرفة فيندفع الخوف لنا، ويحتمل أن يتولد عندنا جهل مركب وهذا ما لا نريده. رد المستشكي، المستشكي راح يرد الظاهر لا يسكن، قال نعم وإن كان سيتولد عندنا جهل مركب. فإننا بأصل النظر اللي هو أهم من المعرفة والجهل المركب سيندفع عندنا الخوف والألم. شلون نتخيلها؟ قررنا في المعنى المثال. هذه الثيران المفخخة التي تأتينا من الدول المجاورة، يوجد عندهم معرفة أم يوجد عندهم جهل مركب؟ جهل مركب. هذا الجهل المركب هو يجعله في حالة اطمئنان بحيث يفخخ نفسه ويفجر نفسه ويتوقع أنه راح يتغدى ما أدري يتعشى يوم رسول الله، يقتل عشرة بعد وصل إلى مرحلة اليقين، فهو يجيك مطمئن أنه راح يروح للجنة وسيأكل رسول الله ما عنده شغل وعمل بس فارس سفرته واستقبل هذول. هذا الجهل المرتب أوصله إلى الاطمئنان أو لم يوصله؟ إذا هو عنده جهل مرتب ما عنده معرفة. إذا بالجهل المرتب دفع الألم أو لم يدفعه؟ ولذلك أقدم المستشكل شيفون يقول أنا بالنظر أصل إلى مرحلة اللي هو أعم من المعرفة، والجهل المركب أصل إلى مرحلة أنه أدفع الألم. فإذا الشارح ماذا يقول؟ يقول أنه وجوب النتيجة اللي وصلناها المعرفة واجبة، لا مو المعرفة واجبة. النظر واجب، النظر واجب. ردنا على هذا المستشفي، ردنا على المستشفي أن المراد ها هنا حتما هو النظر السليم الذي يوصل إلى المعرفة، الذي يؤدي إلى النتيجة الصحيحة وهي المعرفة، وهي المعرفة. سيكون كلامنا مو في النظر الذي يوصل إلى الجهل المركز، النظر الذي يوصل إلى المعرفة. فعندما قال الشارح المعرفة واجبة ووصل إلى هذه النتيجة، أتوصلنا عليها من هذا القياس؟ إذن هو يراعي النظر السليم الذي يوصل إليها، وبالتالي الإنسان يتوجه إلى عبادة الله ويقول بالتوحيد ويعتبر هذا دليل على أصول الدين، ولا يتوجه مثلا إلى عبادة فرعون، عبادة البشر، وعبادة الأوثان الحجرية، حجرية بشرية نار، عبادة الشيطان إلى آخرها من هذا. فبالمعرفة اليقينية الصحيحة السليمة، بالنظر اليقين الصحيح السليم الذي يوصل إلى المعرفة، يندفع عنه الألم، وبالتالي يكون دليل لزوم دفع الضرر من الأدلة العقلية الواجبة التي نصل بها إلى معرفة أصول الدين. أما بالنسبة إلى الجهل المركب، هذا مبني على مقدمات، إذا أخضعت هذه المقدمات تبين فسادها، إذا أخضعت للنظر العلمي بان بطلانها، ولا ريب أنه في هذا المقام لا بد من التحقيق، لأن هذا المقام مصيري وشديد. فلذلك كلام الشارع السليم ولا يرد عليه هذا الإشكال من قوله فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه، وهذا الدفع هذه الكبرى المعرفة دافعة للخوف، ودفع الخوف واجب، إذن المعرفة واجب، إذن بطريق المعرفة نصل إلى هذه النتيجة. وبالتالي يكون هذا القسم الأول من الوجه الأول وهو الدليل العقلي دليلا على أصول الدين وهو التوحيد، والإنسان إذا عرف من يعبد بعد بقية الأمور واللوازم، إنه هل هو واحد أو له شريك، هل هو حي أو ميت، هل هو قادر أو عاجز، هل هو مريد أو كاره، هل الصفات بعدها تكون من لوازم التوحيد. واضح هذا الدليل الأول. الآن ننتقل إلى الدليل العقلي الثاني. ماذا قال؟ أرجع العبارة الشارع، والدليل على وجوب المعرفة، إذا بدأ يستدل سندا للإجماع، يا معرفة تنسوا يا عبارة الماتن، قال فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة، من معرفة أصول الدين. الآن كلامنا في الإطار الواسع وهو الاستدلال على أصول الدين، استدل بالإجماع، أسند الإجماع بالدليل العقلي والدليل النقلي، لأن الإجماع ضعيف. الدليل العقلي ذكر قسمين، الدليل الأول وهو لزوم دفع الضرر، الدليل الثاني هذا الذي سنقوله لزوم شكر المنعم. يقول بالدليل العقلي لزوم شكر المنعم، أنا أصل إلى الاستدلال على أصول الدين ومنها التوحيد، بيان ذلك. نقرأ العبارة شوية، هذه العبارة تحتاج إلى تأمل. قال الثاني، من هو الثاني؟ الدليل العقلي، الوجه الثاني من الدليل العقلي، الوجه الثاني من الدليل العقلي على وجوب المعرفة. قال الثاني إن شكر المنعم واجب، ما تهمش هاي الأمور اللي راح أذكرها لك، هذه كبرى القياس الثالث، أن شكر المنعم واجب كبرى القياس الثالث، راح أذكر عدة دقيقة. ولا يتم، من هو فاعل يتم الشكر الواجب؟ ولا يتم إلا بالمعرفة، هذه نتيجة القياس الثاني، نتيجة القياس الثاني، ولا يتم الشكر الواجب إلا بالمعرفة. أما أنه واجب، من هو واجب؟ شكر المنعم. فلاستحقاق القراءة الأولية فيها أمور كثيرة راح نبينها إن شاء الله. أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عنده العقلاء، اللي ما يشكر المنعم العقلاء راح يذمون، راح يلومون، يقول ليش لا تشكر هذا الذي أنعم عليك؟ وأما أنه واجب فالاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه بتركه. هذا تنبيه على كبرى القياس الثالث، تنبيه على كبرى القياس الثالث. وأما أنه، من هو أنه؟ شكر المنعم. وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، لا يتم إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، لا يتم إلا بالمعرفة، لأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. هذا تنبيه، هذا تنبيه، فلأن الشكر فهو من هو الشكر، شكر المنعم، فهو شكر المنعم مسبوق بمعرفته، معرفة من؟ فأنا أعلن نعم، معرفة المشكور، معرفة المشكور مسبوق بمعرفته. ماذا قال؟ فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو من هو الشكر، شكر المنعم مسبوق بمعرفته، الضمير عليه نعود، معرفة المشكور، يعني تكون العبارة هكذا، فالشكر مسبوق بمعرفة المشكور، الشكر مسبوق بمعرفة المشكور. أنا ما أقدر أشكر واحد إذا ما عرفه، إذا واحد يشكر واحد إذا عرفه، مسبوق بمعرفته. هذه كبرى القياس الأول، هذه الفقرة كبرى القياس الأول، بس دونين وبعدين إن شاء الله يتضح. هذا القراءة الأولية، مو بالبرلمان يكون القرار قراءة أولية قراءة ثانوية، بعد يصير مناقشة وكذا، بعد عدة جلسات يلا يتضح الموضوع. فهذا القراءة الأولية ما يقال. إذن هذه كبرى القياس الأول، وإلا هذا نفي للإثبات المتقدم، وإلا نفي للإثبات المتقدم، يعني هيك يصير الكلام، وإلا لو لم يسبق الشكر بمعرفة المشكور لم يكن شكرا، وإلا نفي للإثبات المتقدم. القراءة هذا هكذا ستكون، وإلا لو لم يسبق الشكر بمعرفة المشكور لم يكن شكرا. إذا ما يكون شكرا ايش راح يكون؟ سيكون كفرا، سيكون إهانة. ليش؟ راح بينا إن شاء الله في وقته. إذا أنا ما أعرف المشكور حق المشكور، لعله أعبد الكواكب وأشكر الكواكب، والذي يشكر الكواكب أو يشكر الأصنام أو يشكر فرعون أو يشكر أو يشكر، هذا كفر أو ليس بكفر، يعتقد أنه ربه. إذن شوف معرفة المشكور إلى الدور الكبير، وإلا لم يكن شكرا بل قد يكون كفرا، كما إذا شكر الكواكب ظنا منه أنها هي الملعن، أو شكر فرعون ظنا منه أنه هو الملعن، أو شكر الأوثان ظنا منه أنها هي الملعن، أو شكر البقر، أو شكر النار، أو إلى آخره. والباري تعالى ملعن. هذه صغرى القياس الثالث، صغرى القياس الثالث، والباري تعالى ملعن، صغرى القياس الثالث، فيجب شكره، فيجب شكره. هذه نتيجة القياس الثالث، فيجب شكره نتيجة القياس الثالث، فيجب معرفته، فيجب معرفته نتيجة القياس الرابع، نتيجة القياس الرابع. إذن الكلام في الدليل الثاني، وهو لزوم شكر المنعم، لزوم شكر المنعم. في البداية لا يضيع من عدم البحث، احنا هسه دليل العقل شنو هو؟ لزوم شكر المنعم. الشارح البغدادي كان يقول اذا هذا الدليل العقلي اللي يقر به جميع العقلاء بمختلف جنسيات، مختلف هندي امريكي روسي، كل انسان عاقل، العاقل من حيث هو عاقل، يقول هذا الدليل نستطيع ان نتوصل به الى معرفة اصول الدين التي هي التوحيد والعدل والنبوة والامام والمعاد على الخلاف. فعلينا أكو ثلاثة أصول متفق بها بين المسلمين، التوحيد والنبوة والمعاد، لكن الإمام والعدل فيها أمور بينا قسم العدوى، وسيأتي إن شاء الله إضاحة أكثر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذا كلامنا وين؟ في الدليل الذي يوصلنا إلى أصول الدين. لذا يحمل عندنا المطلب جاي نسند الإجماع اللي ذكر المصنف أبو وجهين عقليين. الوجه الأول لزوم دفع الضرر، الوجه الثاني لزوم شكر المنع. الدليل السمعي بعدنا ما دخلنا، الدليل السمعي لم ندخل به لحد الآن. الآن كلامنا فعلا في لزوم شكر المنع. نسأل هذا السؤال، هو شنو شكر المنع؟ يعني كيف أن العقلاء ثبتوا هذه القاعدة العقلية؟ عبارات كثيرة نفس الكلام موجودة في كثير من الكتب العقائدية، ألفاظنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذه العبارة غير نوضح من عدا هذا الدليل. العقل النظري بغض النظر عن أي جنس، بغض النظر عن أي صنف، كل إنسان عاقل، العقل النظري له أحكام. هذه الأحكام يحكم بها على أشياء من ملاحظتها بما هي هي، بغض النظر عن كل أمور، بغض النظر عن الديانة العيسوية أو الموسوية أو المحمدية أو أي دين أنزله، أو حتى بغض النظر عن وجود إله. العاقل يحكم بملاحظة هذه الأشياء بما هي هي، يعني أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط، بغض النظر عن أي مصلحة شخصية تخص الفرد نفسه أو نوعية تخص مجموعة من البشر. هذا الأمر يدركه كل الناس على اختلاف بيئاتهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف أفكارهم، حتى الإنسان البسيط. ولكن بس ثبت أنه عاقل، بس ثبت أنه عاقل. مثل إيش؟ يعني لو أنعم شخص على شخص آخر بنعمة، العقلاء يقولون للشخص الثاني المنعم عليه، يقولون له يجب أن تشكر من أنعم عليك، يجب أن تشكر من أنعم عليك. هذه القاعدة راح أسأل بها أي إنسان آخر بغض النظر عن أي دين، يقول لك نعم. إذا قلنا له وإذا لم نشكره، يقول هذا قبيح. شخص يتصدق على شخص، يأخذ منه المال ثم بعدها يعض يده، أعرضها الآن على أي جنسية وشخص، يقول لك هذا فعل قبيح، هذا أنعم على هذا بنعمة فيجب على هذا أن يشكر النعمة، هذا يقابله بعض اليد. عجيب، هذا فعل قبيح يستقبحه جميع العقلاء، هذا فعل قبيح يستقبحه جميع العقلاء. إذن ثبتنا القاعدة، يجب على المنعم عليه أن يشكر من أنعم عليه، يجب عليه أن يشكر المنعم، ولكن هذا الشكر يجب أن يكون حسب مكانته، حسب شأنه. إذن العقل إذا لم نفعل هذا الأمر، العقل يدعونا على ترك هذا الواجب، وجوب عقلي، وجوب عقلي، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. يا أخي الطبيب، قدم لك فرد خدمة وأنت تريد أن تشكره، فإذا قدمت له شكر دون مستوى هذا يعد إهانة. يعني مثلا أقدم له كتاب الحساب أو الحياتية الموجود في الكتب الابتدائية، أقول له تقبل مني هذا تعبيرا عن شكري وامتناني لك على هذا الخدمة التي أجليتها لي، هل تعد إهانة؟ رجل دين طاول يقوم لك بخدمة، تهدي له قميص من هذا الملون مربعات ومثلثات وكذا ومزركش، وتقدم لك وتقول له هذا تعبيرا وامتنانا، هذا يعد إهانة. شخص طاول عمره 70 سنة تهديه بايسكل، هذا إهانة. إذن يجب شكر المنعم، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب هذا المشكور. يعني الأب والأم يجب علينا أن نشكر الأب والأم، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. هسه شو تريد تسوي؟ أنت ما تقدر تشكر. السيد المرعشي المدفون في قم كان يضع خده تحت أقدام والده إذا أراد أن يوقظه من النوم تعبيرا عن شكره وامتنانه لهذا الأب الذي تعب عليه. إذن القاعدة العقلية التي نريد أن نثبتها أنه يجب شكر المنعم، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. يعني الشكر لا يكون ملبيا لذلك النداء الفطري الموجود في جبلة كل إنسان إلا إذا كان بما يناسب حال الشخص الذي قدم وأزدى إليه تلك النعمة أو خدمة. إذا كان دون مقامة يعد كفرا، لأنه قد يشكر الإنسان حجر ويعتقد أنه هو المنعم عليه وهو الذي أوجده من العدم وأخرجه إلى عرصة الوجود، يعتقده ربه. قد يشكر فرعون، قد يشكر قدام، قد يشكر فلان فلان إلى آخره. لو كان دون مقامه قد يعد إهانة واستخفاف واحتقار للشخص المقابل. إذن مو فقط يجب شكر المنعم، وإنما يجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. هذا قاعدة عقلية متفق عليها عند جميع العقلاء بغض النظر عن جنسياتهم ولغاتهم وأفكارهم وبيئاتهم. جيد، هذا القاعدة العقلية نريد أن نفهم كيف توصلنا إلى أصول الدين. هذه الأمور إحنا نعرفها، نعتقد بها، نحن عقلاء ولله الحمد، ولكن كيف نستدل بها على أصول الدين؟ كيف استدل بها الشارع على أصول الدين؟ كيفية الاستدلال على أصول الدين، كيفية الاستدلال بهذه القاعدة العقلية على أصول الدين؟ نحن نرى في الوجود حولنا وفي أنفسنا، حولنا وفي أنفسنا من أسباب تيسير الحياة، تيسير المعاش، ما لا يعد ولا يحصى من النعم. الله أعطاك بصر وغيرك محروم منه، أعطاك السحياء الله لعله راح تصير مصادرة شخص أنعم شيء هم كلها تسامع ولا لا شيئية ولا شخصية. منعم أنعم عليك بالبصر في حين غيرك محروم منه، منعم أنعم عليك بالنطق في حين غيرك محروم منه، منعم أنعم عليك بالسمع في حين غيرك محروم منه، منعم أنعم عليك بالعافية في حين غيرك محروم منه. في نفسك بعد عدد نعم كثيرة، مليون بليون إلى آخره، حولك كواكب، وجود، انتظام، شمس، قمر، كل هذه نعم هنا. إذن كل هذه أنعمها علينا منعم كريم لا بخل في ساحته، فنريد أن نشكر هذا المنعم. ولكن الشكر لا يكون، العقلاء ولا قالوا لنا الشكر لا يكون إلا بما يناسب حال المشكور. زين، لأنه إذا كان دون مقام سيكون إهانة واحتقار واستصغار. فإذا يجب علينا أن نعرف المنعم لكي يكون شكرا له بما يناسبه، فيكون الشكر واجب. ونصل للمعرفة، يجب علينا أن نعرفه لكي نشكره بما يناسب شأنه وما يناسب مقامه وما يناسب مكانته. إذن يجب شكر المنعم، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، لأنه إذا كان دون مقامه سيكون هناك إسحاق، سيكون هناك تقصير، وهو قبيح وهو مذموم. إذن نبحث عنه بالتأمل، نبحث عنه بالتفكر، نبحث عنه بإعمال العقل لكي نعرفه. لما أمكن بجماله، بعظمته، بجلاله، سنؤدي شكره قدر طاقتنا ومقدورنا، قدر طاقتنا ومقدورنا. ماذا قال؟ ارجعوا لها العبارة المقدار الثاني، ان شكر المنعم واجب. هذا الاصل العقلي، هذا ما ثبت من العقلاء. بعدنا هسه الاخير سخليها على جانب، تعالوا إلى المعنى إن شكر المنعم واجب ولا يتم من هو شكر المنعم إلا للمعرفة. واضح السبب؟ واضح الدليل العقلي؟ إذن المعرفة صارت علينا واجبة، المعرفة صارت علينا واجبة، يجب أن نصل إلى المعرفة لكي نستطيع أن نقدم الشكر لهذا الملعين. الآن الشارح استدل على وجوب المعرفة، ارجعوا يا يعني الأول الشارح العبارة والدليل على إيه؟ والدليل على وجوب المعرفة. وجوب المعرفة، شفت شلون الدليل لزوم شكر المنعم وصلنا لوجوب المعرفة؟ وجوب المعرفة. إذن هذا الدليل الذي ذكره الشارح في أربعة أقيسة، أرجو كتابة هذه الأقيسة حتى نطبقها على عبارة الشارح. القياس الأول كلها قياسات حملية اقترانية حملية من الشكل الأول، الشكر الواجب هو من أفراد الشكر، هذه الصغرى، الشكر الواجب هو من أفراد الشكر الكبرى، وكل شكر مسبوق بالمعرفة. هذا الصغرى بديهية والكبرى هذا الدليل العقلي، الشكر الواجب هو من أفراد الشكر، وكل شكر مسبوق بالمعرفة. النتيجة ما هو؟ ما هي؟ الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة، الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة. القياس الثاني، الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة. هاي منين جبناها؟ الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة نتيجة القياس الأول، نتيجة القياس الأول جعلناها صغرى في القياس الثاني. الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة الكبرى، وكل ما هو مسبوق بالمعرفة لا يتم إلا بها. ها صار عندنا حصر، خرج لي الجهة المركب. وكل ما هو مسبوق بالمعرفة لا يتم إلا بها. النتيجة الشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة، حصر مو نفي، نفي واستثناء، الشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة. القياس الثالث، الباري تعالى منعم، الصغرى الباري تعالى منعم الكبرى، وشكر المنعم واجب، وشكر المنعم واجب. النتيجة شكر الباري تعالى واجب، شكر الباري تعالى واجب. القياس الرابع، القياس الرابع، شكر الباري تعالى واجب، شكر الباري تعالى واجب. منين جبناها؟ نتيجة القياس الثالث، نتيجة القياس الثالث جعلناها صغرى في القياس الرابع، شكر الباري تعالى واجب، والشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة. هل يجبنا الكبرى؟ نتيجة القياس الثاني جعلناها كبرى في القياس الرابع، والشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة. الجواب، النتيجة شكر الباري تعالى لا يتم إلا بالمعرفة. الآن أمعن النظر للنتائج التي وصلنا إليها. النتيجة الأولى من القياس الأول، الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة. النتيجة الثانية من القياس الثاني، الشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة. النتيجة الثالثة من القياس الثالث، شكر الباري تعالى واجب. النتيجة الرابعة من القياس الرابع، شكر الباري تعالى لا يتم إلا بالمعرفة. كلها تدور حول ما أراده الشارع. إذن من هذا فقد وجبت المعرفة، من هذا فقد وجبت المعرفة. لماذا؟ ليتم بها شكر المنعم، ليتم بها شكر المنعم. الآن ركز على القياس الأول، صغرى بديهية، الشكر الواجب، القياس الأول صغرى بديهية، الشكر الواجب هو من أفراد الشكر، كبرى هذا نتيجة دليل العقل، وهو كل شكر مسبوق للمعرفة. أشار إليها الشارع إلى الكبرى بقوله تعال ركز على عبارة الشارع كبرى القياس الأول أشار إليها الشارع بقوله الشكر مسبوق بمعرفته. وين شوف عبارة الشارع فهو حتى وهي عبارة الشارع فهو وسط الكلام صار فهو مسبوق معرفته مقيدة هاي الأمور. هذه كبرى القياس الأول والنفي الصغرى بديهية وصلنا من خلال إلى النتيجة التي هي الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة. القياس الثاني صغراه نتيجة القياس الأول الشكر الواجب مسبوق بالمعرفة صغراه نتيجة القياس الأول ناخذها لاستثمارها سويناها صغرى بالقياس الثاني كبراه بديهية وكل ما هو مسبوق بالمعرفة لا يتم إلا بها نتيجته الشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة نتيجته ذكرها الشارح بقوله تعالى ولا يتم إلا بالمعرفة نتيجته نتيجة القياس الثاني ذكرها الشارح بقوله رجعوا إلى عبارة الشارح ولا يتم من هو ولا يتم شكر الواجب إلا بالمعرفة مو قلنا هذه نتيجة القياس الثاني. القياس الثالث الباري تعالى منعم وشكر المنعم واجب النتيجة شكر الباري تعالى واجب الصغرى والكبرى والنتيجة ذكرهم الشارع وين صغراه ذكرهم الشارع بقوله التفت والباري تعالى منعم هذا الصغرى القياس الثالث كبرى ذكرها الشارع بقوله ان شكر المنعم واجب ارجع وياك اول كلمة ان شكر المنعم واجب هذه كبرى القياس الثالث قياس نتيجته ذكرها في قوله فيجب شكره ما قبل الاخير فيجب شكره. القياس الرابع شكر الباري تعالى واجب هذه الصغرى نتيجة القياس الثالث شكر الباري تعالى واجب الصغرى نتيجة القياس الثالث كبرى والشكر الواجب لا يتم إلا بالمعرفة هذه نتيجة القياس الثاني نتيجة القياس الثاني ألتنا قياس من الشكل الأول نتيجته ما هي شكر الباري تعالى لا يتم إلا بالمعرفة شكر الباري تعالى لا يتم إلا بالمعرفة هذه النتيجة ذكرها الشارع بقوله فيجب معرفته فيجب معرفته. إذن نحاول الآن تطبيق العبارة وإن شاء الله في الدرس القادم راح نذكر إشكال على ما توصل إليه الشارع. قال الثاني إن شكر المنعم واجب هذه كبرى القياس الثالث ولا يتم الشكر الواجب إلا بالمعرفة هاي نتيجة القياس الثاني أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه هذا تنبيه على كبرى القياس الثالث وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور هذا تنبيه فهو مسبوق بمعرفته هذه كبرى القياس الأول وإلا نفي للإثبات المتقدم لم يكن شكرا والباري تعالى منعم هذه صغرى القياس الثالث فيجب شكره هذه نتيجة القياس الثالث فيجب معرفته هذه نتيجة القياس الرابع إذا توصلنا إلى ما أراده المصنف من الاستدلال إلى المعرفة على المعرفة إن شاء الله هناك إشكال يرد على ما توصلنا إليه بيانه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.